أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في مسألة 16 ذكرناها، اللي هو السيد الماتن تعرض إلى الحكم الواضع في المسألة، وهي أنه لو كان اختلف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا في شيء، فكان الإمام يرى عدم وجوبه والمأموم يرى شنو وجوبه كجلسة الاستراحة، فإذا تركه الإمام اعتقادا منه بعدم وجوبه، هل يجوز للمأموم تركه أو لا؟ هاي المسألة هي اللي ذكرها. في هذه المسألة واضح أنه لا يجوز له تركه، يعتقد ماذا وجوبه إما اجتهادا وإما تقليدا، فيجب عليه التنبيه. ماكو دليل على وجوب متابعة الإمام حتى في هذه الحالات، ما قلنا دليل. فلا إشكال في أنه لا يجوز له ترك ما يراه شنو واجبا، وإن كان الإمام لا يراه واجبا، فالقضية هي كلش واضحة. لكن ذكرنا فرعا لم يتعرض له الماتن، وهو أي مسألة أنه المسألة الابتدائية، مسألة اختلاف مأموم مع الإمام في الأجزاء في الشرائط يختلفان اجتهادا وتقليدا. الكلام في هذا أنه هل يجوز الاقتداء أو لا يجوز الاقتداء، هذه المسألة طرحناها. يعلم بأنه هذا لا يرى وجوب جلسة الاستراحة ويترك جلسة الاستراحة في صلاته، فهل يجوز له الاقتداء به وهو يرى وجوب جلسة الاستراحة؟ يعلم بأن الإمام يرى بأن التسبيح الواحدة كافية في الأخيرتين، وهو يأتي بالتسبيح الواحدة، بينما المأموم يرى بأن الثلاث هي الواجبة، ويرى بأن من يأتي بتسبيح واحدة صلاته باطلة، ليس مطابق للواقع باطل، هل يجوز الاقتداء بها أو لا؟ هذا ضمن جواب تقدم، وهو أنه لا بد من التفرقة بين الأركان وبين غيرها، يعني ما أخل به الإمام وتركه الإمام مرة يكون من الأركان ومرة لا يكون من الأركان. إذا لم يكن من الأركان يمكن تصحيح الصلاة، تصحيح صلاة الإمام بقاعدة لا تعاد إذا لم يكن من الأركان. ليش؟ لأن الإمام عندما يترك جلسة الاستراحة ليست من الأركان هو معذور في تركها. ليش معذور؟ لأنه هو اجتهادا أو تقليدا ثبت عندما عدم وجوب جلسة الاستراحة، فإذا تركها هو ينسجم مع اعتقاده، إذن هو تركها عن عذر. الإخلال بكل جزء من أجزاء الصلاة وشرط من شرائط الصلاة عن عذر مشمول لقاعدة لا تعاد، يكون داخل في المستثنى منه، لرواية تقول لا تعاد الصلاة منه، فتكون صلاة صحيحة حتى بنظر المأمور. صلاة الإمام التارك لجلسة الاستراحة عن عذر صلاة صحيحة حتى بنظر المأمور، صحيحة واقعا بنظر المأمور، بعد شمول حديث لا تعاد له، وحديث لا تعاد حاكم على الأحكام الأولية كلها. هذا إذا كان من غير الأركان، اللي هو الأمثلة اللي مثل بها السيد الماتني، هاي الأمثلة هاي الأمثلة. لكن إذا كان من الأركان مشكل، إذا ترك شيء من الأركان اللي هي من الأمور الخمسة اللي هي داخلة في عقد المستثنى منه من القاعدة، كما لو فرضنا أنه اختلف في ماذا، في شو وظيفته من لحاظ الطهارة، أن وظيفته هل هي التيمم أو الطهارة المائية، هل هو الوضوء بالجبيرة أو هو التيمم، وهكذا أمثال هاي الأمور. المأموم يرى أن وظيفته هي الطهارة المائية، الإمام يعتقد أن وظيفته هي التيمم، أو أن الإمام يعتقد أن وظيفته هي الجبيرة، بينما هذا يرى أن وظيفته التيمم، اختلف في ذلك، هنا مشكلة. ليش؟ لأن الطهارة هي أحد الأمور المستثنات، أحد الخمسة المستثنات في الحديث، والذي يدل الحديث على أنه تعاد من الصلاة، أن الإخلال بها مهما كان ولو كان عن عذر أو نسيان تعاد منه الصلاة. يعني أن المأموم يرى أن صلاة الإمام ليست صحيحة، يعني لا موجب لتصحيحها، ولا يوجد ما يصححها إلا الحديث، والمفروض أن الحديث لا يصححها بل يدل على ماذا؟ على عدم صحتها. وهذه قاعدة عامة يمكن تطبيقها على كل الموارد التي يكون هناك اختلاف بين الإمام وبين المأموم اجتهادا أو تقليدا فيها. فكل ما كان ترك الإمام لما يراه المأموم واجبا ولازما كان الشيء الذي يتركه الإمام من الأركان لا يجوز الاقتداء به. وأما إذا كان من غير الأركان وتركه اعتقادا منه بعدم وجوبه ولزومه اجتهادا أو تقليدا فيجوز الاقتداء به. القاعدة عامة بناء على الكلام السيد زين. أكو فرع إن نتعرض إلى ما مذكور في العروة، وهو أنه تقدم سابقا جواز عدم وجوب المتابعة في التسليم، لأن الأقوال بشكل عام تجب المتابعة فيها، واستثنينا فقط تكبيرة الإحرام فقط. هذا معناه أنه في التسليم يجوز، يعني لا تجب فيها المتابعة، يجوز عدم المتابعة، ترك المتابعة. وروايات أيضا دلت على جواز تقدم على الإمام بماذا؟ في التسليم، قرناها روايات. يسلم قبل الإمام ومن سلم، وتصح صلاته وجماعته، وجماعته أيضا شنو تكون صحيحة. الكلام في هذا أنه هذا الكلام هل يجري في التشهد؟ هل يجري في التشهد أيضا؟ التشهد أيضا يجوز له أن يتقدم على الإمام في التشهد فيتشهد ويسلم وينصرف، وتصح صلاته وجماعته أو لا يجري في التشهد؟ في رسالة السيد السيستاني الله يحفظه ذكر أنه يجوز ترك المتابعة، ما شفته في غير المعجم موجودة في غير رسائل راجعت ما شفته، كاتب ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير. التشهد الأخير يجوز ترك المتابعة لعذر قيد بما إذا كان هناك شيء عذر يجوز له ترك المتابعة فيتشهد قبل الإمام ويسلم وينصرف، لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام. النص الموجود هنا. السؤال هو هذا، أن التشهد هل هو من الأفعال أو الأقوال؟ شنو الجواب؟ إذا قلنا بأن التشهد من الأقوال فالمفروض أن جواز في المقام واضح لكم. نعم الخصوصية في هذا أنه هو راح شنو ينصرف من الصلاة، بينما في باقي الأقوال ما كن صرف، يتقدم عليه في الذكر مثلا، يتقدم عليه القراءة، صرف من الصلاة ماكو، هذا بينصرف من الصلاة. على كل حال إذا كان من الأقوال فالجواز يكون على مقتضى القاعدة، القاعدة المستفادة من الأدلة، كما هو الحال في التسليم. شلون قلنا أن التسليم من الأقوال ويجوز التقدم بقطع النظر عن الروايات، أن الأقوال لا تجب فيها المتابعة، هذا ما يجب المتابعة. وحينئذ لا حاجة إلى التقييد بالعذر، ما هو حاجة التقييد، ما هو دليل على وجوب المتابعة في الأقوال، وهذا من الأقوال، فيجوز ترك المتابعة وإن كان لا لعذر، كما هو الحال في باقي الأذكار وفي باقي الأقوال تجوبه، يعني يجوز التقدم على الإمام فيها ولو لا لعب. وأما لقلنا أنه من الأفعال التشهد، التشهد كان نوع من قبيل القيام، وإن كان فيه ذكر خاص، قياما قد يكون فيه ذكر خاص، ركوع أيضا حالة لكنه فيه ذكر خاص، كان نوع من هذا القبيل. قيام فعل من الأفعال بلا إشكال، فالتشهد أيضا هو من الأفعال. إذا قلنا بذلك فهذا جواز التقدم فيه يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. حتى نستثني من القاعدة اللي ذكرناها سابقا، وهي أنه في الأفعال تجب شنو؟ المتابعة. على كل حال وردت روايتان في المقام. الرواية الأولى في صفحة 413 الجزء الثامن، الحديث الثاني باب 64، الحديث الثاني. هاي الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هذا صحيح، صحيح علي بن جعفر. هذا صاحب الوسائل ما ناخذها من كتاب علي بن جعفر حتى نشكك في طريقه علما إلى كتاب لا ينقل عن التهذيب، والشيخ الطوسي يملك طريق صحيح علما إلى من ينقل عنه. الرواية هكذا تقول: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شيء يفوت. أكو كأنه في الضرورة ولو كانت عرفية، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام. واضح أنها تدل على شنو؟ عدم وجود المتابعة، لكن في حال العذر والضرورة العرفية. هاي الرواية حيث أن هذا العذر والضرورة والكذا وردت في كلام السائل هو علي بن جعفر رضوان الله عليه، وردت في كلامه لا في كلام الإمام، فما نستفيد منها إلا أكثر من ماذا؟ من أن هذا الجواز، جواز التقدم وترك المتابعة، ثابت في هذه الحالة، ثابت في هذه الحالة. ما نستفيد منها نفي هذا الحكم عما شنو؟ عما ذلك، يعني في حال عدم الضرورة، ماكو ضرورة، ما نقدر نستفيد من الرواية شنو؟ عدم جواز التقدم على الإمام في التشهد. بل هاي الرواية ثبت أنه يجوز التقدم على الإمام في التشهد إذا كان هناك شنو؟ عذر، لكن ما وارد في لسان الإمام حتى نستفيد من المفهوم، وإنه في ورثة سائل مولانا هذا في التشهد كان ذاك ضرورة عندي، إيش أسوي؟ قال: أتقدم على الإمام وأسبق الإمام في التشهد وأنصرف. هذا لا ينافي أن نفس هذا الحكم يكون ثابت أيضا في موضع عدم ضرورة. فإذا دل دليل، هذا دليل، فإذا دل دليل على جواز التقدم في التشهد مطلقا بلا تقييد بالضرورة يؤخذ به، ولا يكون منافيا لهذه الصحيحة. واضح هذا؟ أكو عندنا شيء دليل يدل على الجواز مطلقا حتى نأخذ به ونلتزم بالجواز مطلقا بلا عذرين؟ قد يقال بأن هناك صحيحة أخرى دالة على ذلك، وهي صحيحة الحلبي المروية في نفس الباب وفي نفس الصفحة، الحديث الثالث، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام الركوع التشهد فيطيل الإمام التشهد يطيل التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب يسلم ويمضي لحاجته إن أحب طبعا مفروض فيها أنه جاء التشهد الإمام طول بالتشهد جاء به الإمام طول من يسلم قد يقال بأن هذه الرواية تدل على جواز التقدم على الإمام بالتشهد مطلقا بلا قيد وبلا حاجة إلى الضرورة وهي يمضي لحاجته لا يستفاد منها التقييد شنو بالضرورة ايش قاله ما يمضي لحاجته يعني يروح شغله يروح على العمل الذي كان عليه سابقا ليه يتقيد بهذا يسبق الإمام أو يمضي لحاجته ما بها دلالة على تقييد الجواز بحالات شنو الضرورة كما فعلت في كما في الرواية السابقة وليس هناك شيء آخر يوجب التقييد بماذا بالضرورة يطيل الإمام التشهد هذا هو معنى الضرورة يطيل التشهد بالعكس هذا لأن الإمام شو يطول بالتشهد هذا غير يقلل فيتدل على جواز ترك المتابعة في التشهد بمجرد أن الإمام شنو يطيل في التشهد وهذا ما يعجب هذا الشيء مستعجل يديره مو معناه أكو ضرورة تدعو إلى ماذا إلى ترك التشهد مع الإمام والتقدم على التشهد مع الإمام فهي رواية مطلقة تدل على جواز مطلقا يمكن التمسك بها إذا تم هذا البيان لإثبات جواز ترك المتابعة في التشهد من دون عذر يعني من دون ضرورة كما فرض في ماذا في الصحيحة الأولى هذا كله إذا فرضنا ماذا إذا فرضنا أن التشهد من الأفعال وإلا إذا كان من الأفعال ما يعني ما في داعي لهذا يعني تكون هذه الروايات بعبارة أخرى نظير الروايات الواردة في التسليم هذا القاعدة الروايات الواردة في التسليم التي تدل على جواز التقدم على الإمام في التسليم على القاعدة هذه أيضا تكون شنو على القاعدة إذا قلنا أن التشهد من شنو من الأقوال إحنا قلنا بأنه بناء على رغبة بعض الإخوان أنه نتعرض إلى مسألة جواز قطع الفريضة هاي اللي ذكرناها في الدرس السابق يعني كانت ذكرت في أثناء البحث عن المسألة السابقة فنتعرض إلى هذه المسألة جواز قطع الفريضة وعدم جواز قطع الفريضة وإن كان يجي الحديث عنها مفصلا في فصل مستقل يعقده السيد الماتن لكن نحن نستعجل باعتبار أنه يتوقف عليها البحث السابق وقائد السابق قلنا بأنه هذا إذا انفرد ما داعي نقول بأنه إذا أراد الجماعة فيعدل إلى النافلة فيقطعها أو شنو ما داعي انفرد الفريضة هو يريد يرجع الجماعة يجوز قطع الفريضة ويرجع ما داعي للتطويل مسألة قطع الصلاة الفريضة طبعا اختيارا كلام اختيارا مو فعل ضرورة بلا إشكال لكم روايات تدل على جواز قطع هذا كان ضرورة سواء ضرورة حقيقية ضرورة عرفية هذا بعد فقه يجي في محل ننقل عبارة الجواهر في المقام حيث اتفاق العلماء والإجماع المدعى يقول بلا خلاف نجده فيه يعني عدم الجواز كما اعترف به في المدارك وغيرها بل في مجمع البرهان كأنه إجماعي عدم الجواز وفي كشف اللثامة الظاهر الاتفاق على عدم الجواز وفي الرياض هذا كله كلام جواهر وفي الرياض لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، معرضين عن دعوى الإجماع عليه كما صرح به جماعة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة، منافيات الصلاة المتقدمة كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقعقاع، هاي منافيات. يقول هناك في الكلام المنافي للصلاة والقعقاع والحدث هناك ذكر هذا الشيء، بل في المحكي عن شرح المفاتيح أنه من بديهيات الدين عدم جواز قطع الفريضة. شرح المفاتيح علما لا المفاتيح للكاشف، شرح المفاتيح للوحيد مصابيح الظلام إن شاء الله، هرمو مصابيح الظلام إن شاء الله مطبوعة أخيرا طبعت، بل في المحكي عن شرح المفاتيح لأنه من بديهيات الدين. نعم في الحدائق تعرض المطلب، ذكر نقل عن بعض معاصريه أنه كان يفتي بجواز قطع الفريضة، كان يفتي بجواز قطع الفريضة اختيارا. على كل حال استدل جماعة على عدم الجواز، منهم العلامة في التذكرة والمحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في روض الجنان، هؤلاء استدلوا على عدم الجواز بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ما مر عليكم كثيرا يشتغلون بهذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم، باعتبار أن هذه الآية ظاهرة في حرمة إبطال العمل، نهي لا تبطلوا في حرمة إبطال العمل، وإطلاق هذه الآية يشمل شنو محل ثاني، يشمل الصلاة أعمال من جملة أعمال الصلاة أيضا يحرم شنو إبطالها، يعني يحرم قطعها، يعني قطعها إبطال الله فيحرم قطعها، فيتشمل الصلاة بإطلاقها. هذا الدليل الأول وكيفية الاستدلال، هذا الاستدلال لوحظ عليه أو نوقش المناقشات. المناقشة الأولى هي المهمة، وهي أن ظاهر سياق الآية الإبطال للأعمال التامة، وإبطالها يكون بالكفر والارتداد، نظير ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن والأذى يبطل الصدقة بعد شن تماميتها، هذا همات لا تبطلوا أعمالكم يعني بعد أن يتم العمل لا تبطلوه بأفعال تأتون بها بعد ذلك توجد شنو حبط هذا العمل وإبطال هذا العمل، إذا ارتاد بطلت أعماله السابقة، إذا كفر بطلت أعماله السابقة، هذا الموضوع إبطال العمل التام، فلا يشمل محل الكلام، نحن نتكلم عن شنو؟ عن إبطال العمل في الأثناء، نحن نتكلم عن قطع الصلاة، يعني شو قطع الصلاة؟ يعني في أثناء الصلاة ويقطع الصلاة، يبطل الصلاة، الآية مش الآية ما بيها دلالة على النهي عن إبطال العمل في أثنائه، وإنما هي تدل على إبطال العمل التام بعد تماميته، يقول بس هو فشي يبطل هذا العمل، وحينئذ ما تحصل عليه من الثواب كل شنو يروح وبان منثورا، إذا جئت بشيء يكون موجبا لبطلان هذا العمل. زين، هذا في الدليل لما يقول بأنه مقتضى السياق، ظاهر سياق الآية الظاهر أنه إشارة إلى الآية اللي هي هذه آيتنا هي جزء منها، هي عجز الآية أو ذيل الآية خلينا نسميها، لعل المقصود بهذا أنه هي قوله تعالى هي الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قد يستفاد من هذا من الذيل والصدر في الآية أن أكو ارتباط بينهما، مو أنه هاي في الجملة وهاي جملة أخرى، أكو ارتباط فيما بينهما. وهذا الارتباط يمكن أن يبين بهذا الشكل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بأن أمرهم بإطاعة الله وإطاعة الرسول، وحذرهم من أن عدم الإطاعة والمخالفة توجب شنو؟ إبطال أعمال، توجب إبطال أعمال. أن عصيان الرسول، عصيان الله سبحانه وتعالى وعصيان الرسول، هذا ترى يوجب بطلان عملكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني أكو رابط فيما بينهم، مو لا تبطلوا شيء مستقل في قبال صدر الآية، وإنما أكو ارتباط بينهما، والارتباط يمكن أن يفهم على هذا الأساس، على أن مخالفة الله سبحانه وتعالى، مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يترتب عليه شنو؟ بطلان الأعمال. فهذا لعله هو المقصود في كلام بعض الفقهاء، أن السياق لعله أن السياق يقتضي شنو؟ أنه يدل على أن المقصود هو إبطال العمل التام، إبطال العمل بعد شنو؟ تمامه، بعد تمامه. ليش؟ أنه هي الآية تقول أنه تطيع الله والرسول، وإذا ما أطعتوه خالفتموه. يمكن أن يدخل في هذا أصلا كل الكفر والارتداء، كله يمكن أن يدخل المخالفة لله والرسول. فإذا عصيان الله وعصيان الرسول يترتب عليه ماذا؟ بطلان الأعمال. هذا كل معناه أن الإبطال يكون بعد تمامية العمل، وليس الآية نظر إلى ماذا؟ إلى أبطال العمل في أثنائه. هذا التقريب لهذا الاعتراض الذي ذكر الملاحظة الأولى والمناقشة الأولى على الاستدلال. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في التقريب آخر، في البيان آخر لهذه المناقشة، السيد الخوي يقول بأن الإبطال من باب الإفعال، وهذا ظاهر في إيجاد المبطل بعد اتصاف العمل بالصحة المنوط بإتمامه والفرار منه. يعني العمل لا يكون صحيحاً إلا إذا تمه، فهذا ينهاه عن إبطال العمل التام، نفس النتيجة، لكن من خلال شنو استدلال عليه؟ بأن الإبطال ظاهر في الإتيان بالمبطل وإحداث المبطل. المبطل شنو؟ يعني أن العمل الصحيح الذي لا تكون صحته إلا بالتمامية ينهاه شنو؟ عن إبطاله. فيكون المقصود بالإبطال في المقام وإبطال العمل شنو؟ التام. واضح؟ لأنه لو كان العمل باطل ما له معنى إبطاله. الإبطال هو بنفسه يستدعي ماذا؟ أن يكون العمل شنو؟ صحيحا حتى يبطله، أن يكون العمل صحيحا حتى يتعقل أن هذا أبطله. فإذا لا بد من فرض صحة العمل. صحة العمل تستلزم شنو؟ تماميته. فالنهي عن الإبطال يكون نهيا عن إبطال العمل بعد فرض شنو؟ تماميته. فتكون أجنبية عن محل الكلام، لأننا نتكلم عن إبطال العمل في شنو؟ في أثنائه. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد. أكو رواية نقراها تورقنتين منن اللي يريد يسمع، هاي الرواية موجودة في الكافي، وسندها تام. موجودة في الكافي في الجزء الثامن صفحة 108 حديث 84. تراجع سنة تام. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن سيف يعني سيف ابن عمير معروف عن أبي بصير عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين 40 سنة. أعتقد أغلبنا وصلنا ل40 سنة، مو أغلبنا. هو في فسحة ما بينه وبين شنو؟ بين 40 سنة. هو في فسحة، نفهم من هذا الكلام نستعجب ونفهم أنه كان في فسحة يعني يجوز له أن يعمل كل شيء. لا، أنه نقصد في فسحة كما سيأتي من الذهن أنه كأنه الحساب عليه يكون مو ذاك بتلك الشدة، حتى تسجيل الأعمال من قبل الملكين بالنسبة إلى ما يكون بتلك الشدة وتلك يحصي عليه كل شيء صغير وماذا وكبير كما يظهر من ذلك. إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين 40 سنة، فإذا بلغ 40 سنة أوحى الله عز وجل إلى ملكيه: قد عمرت عبدي هذا عمرا حتى وصل إلى 40 سنة، فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره. حتى العمل القليل اكتبا عليه حساب، يكون كتابه وراءه حساب كثير، وصغيره وكبيره، مو فقط قليله وكثيره، لا، حتى صغيره وكبيره اكتباه عليه. على كل حال نعظمنا وصل ل40، فعلينا أن نراعي ونتحفظ في أعمالنا لأنها كلها مكتوبة وسنحاسب عليها يوم القيامة على كل صغير وكبير، في حلالها حساب، حلالها، في حلالها حساب، وفي حرامنا عقاب، وفي الشبهات عتاب. على كل حال لا بد من التحفظ. احنا بلغنا سن ال40، تجاوزنا سن ال40، ما عندنا ذاك التحفظ، ما نمتنع عن شيء مجرد أنه الملكان سوف شنو يكتبان هذا العمل وسوف نسأل عنه يوما قياما. ما عندنا شيء. نتكلم عن نفسي، ما قلت شيء. لا يكون الإنسان هكذا، ما يعني شغلنا بأمور كثيرة لا نفكر فيها بهذه الأشياء، لا نفكر فيها بهذه الأشياء. أكو بيت شعر يقول: لو شنو لو كان لكان الموت راحة كل حي، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل في غد عن كل شيء، عن كل شيء نسأل، عن حركاتنا، سكناتنا، أكواننا، أفعالنا، إشاراتنا، نسأل عن كل فضل. أنا شنو عن المحرمات الواضحة التي نستجير بالله قد تصدر من الإنسان؟ لا، الأشياء العادية التي قد يكون الإنسان عندما تصدر من الإنسان وعد بها أغراض أخرى، عند أغراض أخرى، نسأل عنه. يمدح شخص أكو عنده هو غرض من وراء مدح هذا الشخص، يسأل عنه على أي أساس يتمدح. يذم شخص هو أكو عنده غرض من وراء هذا، ليس لله، ولا يمدح لله ولا يذم لله حتى يسجل في صحائفه، وإنما هو يذم لغرض ويمدح لغرض، يشهد لغرض ولا يشهد لغرض، وهكذا وهكذا كثير من الأمور التي نبتلي بها نحن. الأموال التي نحصل عليها هل فكرنا في ما هي وجوهها؟ كيف وصلت إلي؟ كيف وصلت إلى من أعطاني هذا المال؟ هل فيها شبهة؟ ليس فيها شبهة؟ فيها شبهة؟ ليس فيها شبهة؟ فكرنا في هذا؟ أو لا، أنه بمجرد أن يعطينا أحد مال نأخذ منه بقطع النظر عن أي شيء آخر، بقطع النظر عن أي شيء آخر. لا، مو فقط الشبهة تمنعنا، لا، ما هو أكثر من الشبهة من لا يمنعنا، أكثر من الشبهة لا يمنعنا من ماذا؟ من أخذ المال، لأن يعني المهم عندنا صار هو تحصيل هذا المال والاستفادة من هذه الأشياء. على كل حال، ما دام تقدم بنا العمر لا بد من تجديد النظر. نسأل الله حسن العاقبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نسير على الطريق الذي يريده منا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.